الأسئلة مباشرة المتعلقة برمضان والكفارات ونحو ذلك، وهذا واجب أخذ الله الميثاق فيه على من يعلم العلم ويعرف الناس بما يجب عليهم الوفاء بالدين ويحملونه لتبيننه للناس ولا تكتمونه. تعلمنا من شيخنا ناصر الدين الألباني محدث العصر أنه يعني أفضل العلم عنده كان ما كان الناس محتاجين إليه، فكان مجالس العلمية سبحان الله ليست شرح متون، وهو يقدر على ذلك، عالم كبير حقا. كان يتحير الشيخ وهو يقرأ في كلام الشيخ ناصر عندما يقرأ عليه في السيارة، ينصرف من الدرس فيقرأ عليه بعض الطلبة بحوث الشيخ في السلسلة، فيظل الشيخ بن باز الله يرحمه الإمام يحرك رأسه يقول له ما أعظم ما حب الله يعني هذا الرجل من سعة الاطلاع في الحديث. فكان يختار مجالسه ضيقة ووقته ضيق جدا نظر ضيق الوقت أيضا، ربما يختار أن لا يعلم الناس متون في المجالس، المتون موجودة وشروحاتها، ربما يعلمهم ما يحتاجوا إليه أغلب، إلا أنه كان في بدايته في الشام يلقي دروس في الترغيب والترهيب والمفرد ونحو ذلك، لكن آل الأمر إليه انتهى إليه قبل وفاته بسنين أنه يرى أن أفضل العلم ما كان الناس يحتاجون إليه، فكان يدع المجال في أحيان كثيرة للجالسين أن يسألوا ما عندهم، فينقسم جوابه ثلاثة أقسام، قسم يكون عنده حاضر الجواب الله يرحمه فيجيب السائل بما بحثه وعلمه، وقسم يؤجل حتى البحث والنظر والتدبر في سؤال السائل من حديث وغير ذلك، وقسم يرد الأمر فيه إلى الله إلى العالم الغيب والشهادة يقول الله أعلم، كما سألته مرة عن نفقة الناشز امرأة لا تزالت في عقد الزوجية وتنشز عن زوجها ما تطيعه، تعالي الفراش ما تجي، قوم يصلح البيت ما تصلحه، ناشز مرتفع عن طاعة زوجها. الجمهور يقول ما له نفقة، الظاهرية يقولون لها نفقة باسم الزوجية، لا دليل عدم النفقة في الدليل، ما عندنا دليل على أنك ما تنفق، مثل الولد العاق ما في دليل لك ما تنفق عليه، عاق لك تنفق عليه لأنه ولدك وتقسم له مثل أخوانه لأنه اسمه ولد. فلما سألته عن هالمسألة قال الآن ما عندي جواب عليها، يعني احتاج أن أنظر فيها، الله يرحمه ويغفر له. لذلك سيكون مجلسنا هذا أولا كعادتنا عند اقتراب المواسم، أذكر أن كل الكتب تنتقل حينئذ إلى الصيام، وحسبنا من يوم الاثنين قراءة أحاديث الصيام المتبقية من سنن النسائي، ويوم الأحد أحاديث الصيام من سنن الدارمي في مسجد خديجة بغلف، فكل سنة هذه عادتنا، ويستمر حتى بعد شوال، بعد رمضان، أثناء رمضان أحاديث الصيام في النسائي والدارمي فقط. فإذا فرضا انتهينا من النسائي من أحاديث الصيام يعني رجعنا مرة أخرى، ولا أظن ذلك يكون كذلك، لعل أحاديث النسائي كثيرة، لكن سنرجع مرة أخرى ونراجع سويا المسائل التي تم الفراغ منها في موطأ الإمام مالك، لكن لعلنا ما ندرك ذلك، لكن لو أدركنا سيبقى النظر في أحكام عيد الفطر، أحكام، لأن مالك قريب عهد من النبوة، بينه وبين صحابي رجل واحد ونافع، فما ظنت أن يكون قريب من العهد النبوي، فمن هنا أنا أتفائل بآرائه التي لا أجد فيها أدلة، رحمة الله على الإمام مالك، من هذا الوجه العملي، مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب، مقصود أن هذا برنامجنا في الأسبوع القادم وما بعده، وغدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب سيكون لقاؤنا ليس في مسجد ملك سعود، إنما لقاؤنا في مسجد الهجرة بالمدينة النبوية لتقدمة أول درس في كتاب التوحيد شهري. فمن أراد أن يرتحل غدا إلى المدينة النبوية فليصادفنا في مسجد الهجرة، وهو مسجد معروف لينتاب فيه طلاب الجامعة الإسلامية لدراسة أول كتاب التوحيد، وهي مناسبة عظيمة في النفس تدمع العين ويرق لها القلب. النبي كان يتفاهل بالأسماء صلى الله عليه وسلم، وليس الهجرة العظمى إلا أن يهجر الله الإنسان ما حرم الله عليه من البدع والضلالات، ليس كذلك المأفون اللي اسمه المبيض سود الله وجهه. جعل الهجرة هي الانتقال من إيش؟ من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، وعكس وحرف، بينما الهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كما هو معلوم باتفاق العلماء. وقد بقي النبي في المدينة يدرس التوحيد طوال حياته، الرقى والتمائم كما كان يقرر أصله في مكة كثيرا، لكن لا يعني أنه أهمل في المدينة كما يقول كذا البعض من غير تفصيل، يقول دعا للتوحيد 10 سنين وعشر سنين أخرى أحكام، كذا صحيح يقول الواحد أحكام فقهية بس كذا صحيح؟ التوحيد طوال حياته اللهم صل عليه، يعني كان يسر النبي أن أمة تجتمع على دراسة مثل الكتاب إلا كله آيات وحديث مثل كتاب التوحيد، كان يسره لو علم في حياته، لكن لا يعلم الغيب إلا الله، أن تجتمع الأمة على دراسة أعظم ما هو دعا إليه وهو التوحيد خاصة في بلده. الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وسبب ذلك قال الفقهاء للحديث أن معنى الحديث أن المدينة تكون دار علم، يعني دائما دار علم فيها علماء ومشايخ، نعم، فهي مظنة قوة الإيمان، وأن الناس إذا أرادوا يتحصنوا فمن حصونهم أن يسكنوها، فإنها دار إيمان، وهذا لا يعني العلم ما كان في غيرها. ابن تيمية في الشام، وابن مسعود نفسه صحابي ذهب المدينة وعلم العلم ابن مسعود في كوفة أو فيه، ولكن قوة الإيمان واستمرار بث العلم والتحصين بالتوحيد سيكون في المدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فإن شاء الله بالغد سيكون أول لقاء لنا بعد صلاة المغرب في مسجد الهجرة بحول الله وقوته، وما مجلسنا هذا فيكون بقية المسائل المتعلقة بما قبل رمضان والمفطرات، لأننا سنصادف رمضان إما الأربعاء أو الخميس، إذن من الضروري أن نتعرض لشيء من أحكام الصوم قبل أن ننصرف من هذا المجلس، ما قبل دخول رمضان وما بعده. فأقول بالله التوفيق، استحضر يا أخي الفاضل المسألة الأولى، فرحتك برمضان لا تجعلها مثل كثير من العوام أو بعضهم، من الأصل حسن الظن لكن يشبه أن يكون هذا الحال من قراء تعرفها، أن يكون فرحك به فرح تعبدي، يفرح الإنسان ويكتب له الملك حسنة فرح وسرور، نعم نعم، لأن تعريف العبادة ما أمر الله بها أو رسوله، أمر وجوب أو استحباب، هذه العبادة، والله أمر بفرح لكن من نوع خاص يأجر العبد عليه في قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. إذن لما يفرح الإنسان يكون كذا فيه غم وفكرة فيؤذن لصلاة العصر، صلاة العصر ويجي قلبه تحسه سرير انه رايح لصلاة تكفر عنه ذنوبه ويصلح فيها ويزكو بعد ذلك رأيه وينجلي همه وغمه بالصلاة، أرحنا بالصلاة يا بله، يكتب له الملك فوق انه يقيم فريضة الله بالذهاب للصلاة حسنة الاستبشار والفرح بالصلاة لمحبتها. نعم هذا كثير من يغفل عنه، لكن يشرد عنك الشيطان ذلك ويلقي في قلبك الثقل، يؤذن يقول يا الله ذهب وراح الصلاة ربما، وهذه من علامة النفاق، لا شك أنه يقوم للصلاة وهو كسلان كما قال الرحمن لا يقومون للصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فنشط نفسك حتى تتخلص من الشبه بالمنافقين، من شبه بقوم فهو أري الله من نفسك أنك فرحت في هذه الصلاة وقم وابتهج جمع عيالك الصلاة يا أولادي، قم توضأ أمامهم يلا ترى تكفر الذنوب أحيانا، يعني أما التذكير بهذا كل مرة ما ورد عن السلف. حتى يتعلموا الفرح أولادك للصلاة، يقول والله وأخبرهم وانت على الغداء معهم يا أولادي لو ما في الصلاة لولا الله ثم هذه الصلاة ما أدري شو تصير في قلوبنا، كأنها نيران توقد فيها تطفئها الصلاة، برد اليقين وروح وريحان وجنة نعيم، نعيم في القلب في الدنيا ونعيم في الآخرة بالسعادة بنيل الدرجات العلى بسبب هذه الصلاة التي صلاة العصر تساوي 50 صلاة، كانت 50 جعل الله 5 لكن بشر أن الخمس هذه ل50، الحمد لله رب العالمين كما في حديث المعراج. فاقرأ كتاب تعظيم قدر الصلاة المروزي، اشتريه واقرأه حتى تحب الصلاة هذه تعرف عظمتها، لا تغفل عنها كثيرة الفوائد اللي جاءت فيها. فمن ذلك الفرح الصادق أن فعلا من الآن باقي رمضان كم 4 أيام أو 5 تحس فعلا أنك كما ذكرنا في بداية الخطبة اليوم أنك إنسان ميت، هي مسألة وقت، أنا وأنت منتقلين دار الآخرة، مسألة وقت فقط يعلمه الله لا غيره، حتى واحد من الملائكة لا يعلمه، أخفى الله ساعتنا التي توفى فيها عن كل الخلق وكل أحد إلا هو سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يحسن ختامنا سبحانه. فحينئذ تفرح أنك تستطيع أن تستعد للموت مثل هذا الشهر المبارك، افرح قل الحمد لله يا رب أنك جعلت في هذه الأمة مواسم، بعد أن رفعت الأغلال التي كانت عليه من قبلنا كان يجي يصيبهم في ثوبهم النجاسة فيقطعوه الثوب، يقطعوه ثوب مقطع كذا يمشي في السوق ما عنده غيره مقطع، ليش؟ يقول نجاسة أصابت هذا الثوب، رفع هذه الآثار والأغلال وبشرت هذه الأمة بمثل هذا الشهر العظيم المبارك شهر رمضان، وأنه موسم خير من بركاته أنه يمكن الإنسان أن يطهر قلبه به وبصيامه وإدراك جوائزه، والتي أعظمها حصول التقوى، فيفرح لأنه يمكن أن يصلح نفسه مع الله بعد رمضان لقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم إذا فرح هذا الفرح لا يكون أناني الفرح هذا، لا، واحد يقول والله كذا واحد تمنى وكتب له أجر، تكتب له أول أجر الفرحة والتصميم على ذلك، ثم ينظر الله في حالك في رمضان من أول يوم إلى أن تغرب الشمس في كل يوم العيد، يعني رمضان متابع، مو تقول والله أصلحت حالي في رمضان أبشركم 17 يوم وأنا على الصراط المستقيم والبقية الأيام يقول والله كنا الله يعوضنا خير كنا وكنا، لا، من أول يوم إلى آخر يوم وانت في هذه الواحة والبساتين تقطف من ثماره، مرة قراءة قرآن في المسجد، مرة صدقة، مرة خشوع صلاة التراويح، مرة مجاهد نفسك في تقليل الطعام طاعة للرسول، اكتب لك الملك أجر أن قللت الطعام لأجل تخشع في الصلاة، إلى آخره، من واحة إلى واحة، من بستان إلى بستان، من ثمرة إلى ثمرة. فسبحان الله، يلاحظ أنك إذا جاك العيد بهجة المتقنين للصوم واحتسابه والقيام والمجتنبين للسيئات في التي يجرح بها صيامه من غيبة ونميمة ونظر محرم في أثناء الصيام وتفويت صلوات في أثناء الصوم كصلاة العصر والظهر، يجد في نفسه سبحان الله بهجة في العيد يعرفها، أن في نفسه الآن في نفسه بهجة ربما أكثر مما يراه وعلم عنه أنه بجانبه في فطور العيد بجانبه، ويعلم أنه كان مفرط في رمضان وتفوت صلاة الفجر أو يسهر فيما حرم الله إلى آخره، يرى من تقاسيم وجهه كيف ذلك اليوم، ويرى نفسه لا عجبا وإنما حسن ظن بالله جل في علاه الذي من أسمائه أنه الشكور، فيشكر العبد على قدر ما فعل في رمضان ببهجة تعطى له وجائزة توزع له في عيد الفطر. ونسأل الله أن نكون من أهل هذه الجائزة حصول التقوى، لعلكم تتقون، أي أريد من صومكم أن تحصلوا على التقوى. وأنا غني عن صومكم، يعني صومكم لأنفسكم ربنا يعني يبين لنا ذلك، لعلكم تتقون، ما قال لعلكم لي تعزون. فما اكتسب الله اسم العزيز بعد الخلق وعبادتهم له، فهو عزيز قبل أن يخلقنا، ولا الغني بعد أن تعبدناه بمختلف العبادات وبنينا المساجد وعقدنا الدروس التي تدل على دينه سبحانه، فاكتسب اسم الغني بعدها. هو غني قبل أن يخلقنا وقبل أن يخلق الخلق كله من جن وإنس وملائكة، كان الله ولم يكن شيئا معه، كان الله ولم يكن شيئا قبله، وهو الغني العزيز لا إله إلا هو. فصومنا عائد لنا كما قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنى علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، أتمنى أنك صائم وتعبان وفي العمل ومع ذلك صائم مسكين، بدأ الله أنه زين في قلبك تصوم حتى تنقذ نفسك من عذاب السموم سبحانه. أي نعم، انتبه. إذن هذه الفرحة المطلوبة، أن فيه رمضان بركات، فيه أنه موسم مشجع لقراءة القرآن، حيث النبي كان يكثر قراءة القرآن، وأن قراءة القرآن فيه مضاعفة الأجر أكثر من قراءته في غير رمضان، مضاعفة الأجر. كيف عرفنا؟ حرص النبي أن يلقى جبريل في رمضان كما قال ابن حجر فتح الباري، فهذا يدل على أن لرمضان خاصية بكثرة القراءة، ولم يكن له خاصية هو الصدقات، كان أجد الناس وجد ما يكون في رمضان، يدل أن قراءة القرآن والصدقات والجود والإحسان بل والصيام نفسه وقيام رمضان والتراويح أفضل من إيش؟ من غيره. واضح جدا، صدقتك في رمضان ضعف أكثر، النبي كان يتعمد الصدقة فيه، قراءتك في رمضان القرآن كلما أكثرت أفضل من غيره، ينبغي أن يكون هذا اتفاق من العلماء. صدقتك بالريال تعدل مدري كم مليون، والله ضعف سبحان الله خالصة في رمضان الصدقة بالريال، كيف لو تصدقت بخمسمائة أو سبعمائة؟ وذلك الظاهر أن كثير من التجار يتعمدون كثرة الإخراج في رمضان، لأن الله كما ذكرنا من اسم الشكور يحسون بلذة بعد ما ينفق في رمضان، جيله جور عظيم يحس أثرها في نفسه، الله شكور يحس بها، جاء يقوم يترقب رمضان السنة الجاية لأنه يحس بهذه اللذة. كما قد قال لي واحد من كبار يعني من كبار من أعطاه الله الأموال، يقول زملائي من الأثرياء يعني أو الناس أحس أنهم حريصين يحجون كل سنة، يقولون في الحج يحسون يعني ببهجة ما يشوفونها لا في شلالات فيقرا في كندا ما أدري ايش يقولون والثانية في كذا، يقول ما نحس راحة عظيمة ولا في الدنيا مثلها.
فيصيبون للسعادة بالحج فيكررونه، خاصة إذا انصرفوا من عرفة كفر ذنوبهم.
عظيم. كذلك لمن ينفق في رمضان وتجيه الأجور العظيمة بس بلذة كبيرة، يقوم يترقب السنة الجاية رمضان، أعطني زكاتك أعطني صدقتك بخرجي في رمضان. أنبه التجار من هذا المنبر، لا شك أن هذه معصية لله، انتبهوا بارك الله فيكم. إذا جعلت المعيار في ما يسمى بإيش بالحول، الحول يتم عليك مثلا في ربيع الثاني، ما تقول بأخرها رمضان، غلط. يقول ابن قدام المقدسي في المغني والصدقة وهي الزكاة على الفور، قد ثبت الأحاديث عن النبي أو جاءت الحديث تدل على أن إيش الأمر على الفور، مثل حديث من أخروا الحلق عندما صدوا في الحديبية عن البيت في عمرتهم، غضب النبي لما تأخروا عن الإحلال، فقال علماء الأصول إذن الأصل في الأمر أولا على الفور والثاني على إيش للوجوب. الله يقول في كتابه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أول ما يحيل الحول تخرج، إلا في حالات معروفة، ما تشوف فقراء وتشوف بعد شهر بيجي الفقراء، في حالات. أما الفقراء متوفرين في كل وقت، خاصة الآن ظروف صعبة، تذكرون أزمة كورونا وتذكرون ناس كثير يعني حتى يتحقق فيهم اسم المسكن لا الفقر، عنده راتب بس ترى ما يكفيه، ما يكفي. الشركة قلصت الرواتب بعض، ربما أفلست قاربت، وعنده 4000 ما قاعد تكفيه، حينئذ هذا له وصف إيش المسكن، تحسبهم أغنياء، تحسبهم إيش أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيما، أي سيمة تشوفها، أي سيمة تعرفها، تعرف مثلا ما جاء الدرس وتحسبه مريض فرضا، يعني تقريبا للصورة مريض، ليش ما جيت فلان وكذا، ويجيك الخبر من ولده ونجلس معاه أبو كم سمع الدرس كذا، عفوا من قصدك تتبع عورات الناس، قال والله ما كان عنده فلوس بنزين إلى آخر. مهم أي سيمة تظهر عليهم وهم متعففين عن السؤال، ينبغي أن تتفاعل مع هذه السيمة، تعطيهم ما يكفيه، تحسبهم إيش أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. طيب إذن هذا هو الفرح الصادق، وياك أن تفرح فرح الكثير، أن عندما يلوح له رمضان يفرح من جهتين، نسأل الله العافية، أكثر ما يفرح ربما يلوح له رمضان من جهتين. أنه في هذا الموسم يحصل تغير يسمونه العام ممكن تغيير الروتين، ويصير تبادل الولائم، أفطار وسمر وسهر، مع ما يقترن من ذلك من بهجة عامة في رمضان لكل أحد، فيستعين بهذه البهجة العامة على إنفاذ ما هو عليه من لهو ولعب محرم لا يجوز شرعا، فيكون هنا كفر بنعمة رمضان. إذا أنه موسم ينبغي إذا انتهى حصل التقوى، فبما دام أنه بدل نعمة الله كفرا بهذه النعمة فيخشى عليه حينئذ أن تصيب دعوة جبريل، والتي خرج حديثها الحاكم في مستدركه، وأن النبي لما صعد قال آمين آمين آمين، فقال له الصحابة يا رسول الله سمعناك يعني تقول إيش آمين آمين، قال أتاني جبريل، أتاني جبريل فقال يا محمد قل آمين، قال من أدرك والدي أحدهما ولم يدخل أهل الجنة فأبعده الله. ولعل هذا يلتقي مع حديث لا زال قوم يتأخرون عن الصلاة حتى يبعدهم الله أو يؤخرهم. فلعل المقصود الرحمة، أسباب تحصيل الرحمة. فإذا بعدك الله عن أسباب تحصيل رحمته ستقلص عباداتك ويتقلص الرقة في قلبك للصدقة والقيام بالعبودية كما ينبغي. إذا أهملت الصلاة فستجي متأخر دائم، أهملت صوم رمضان فلم تعطيه حقه وغشيته بالذنوب والعصيان وجرحت صيامك ورفع عملك ناقص إلى الله في الصيام مجروح، فحينئذ يخشى عليك أن تصيبك تلك الدعوة المستجابة. أفضل الملائكة وأفضل البشر وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يقول آمين اللهم استجب، وجبريل يقول فأبعده الله يعني عن الرحمة. الثاني من أدرك رمضان فلم يغفر له، يعني أنا الآن من غير أشرح لك الحديث، شوف من غير أشرح لك، إلا ما سمع شرحي من قبل أو قرأ شرح العلماء هو يجيب، أبي يجيب بنفسه، اشرح لي حديث أدرك رمضان فلم يغفر له. هي المغفرة بيده؟ مو بيده، لكن كيف في السنة؟ لم يحسن في رمضان كما ينبغي، بل فرط وحصل منه من الغيبة وحصل منه من تفويت الصلوات والبيع والغش في البيوع في نهار رمضان إلى آخره. فرفع رمضان على وجه لا ينبغي لا عند الله. فحينئذ يلاحظ نفسه حتى قبل يلاحظ غيره عليه من جيرانه، يلاحظ نفسه سبحان الله أنه أحواله الأخروية دهورت بعد رمضان من ليلة العيد، يسهر الساعة 3 ويقوموا لي صلاة العيد 6-7 يا الله يقوم العيد صلاة العيد وتارك صلاة الفجر من أول يوم، أعوذ بالله ساءت حالك يا رمضان. ثم في العيد يروح أماكن الله حرم عليه يقربها، يفعل أشياء ما تجوز، فيخاف حينئذ الناس ليش؟ إيه شوف السوى في رمضان، ربما أصابته دعوة جبريل عليه السلام. وحينئذ ينبغي أن يستحضر الفرح الأول حتى يؤجر عليه، والآن يخطط كيف يتعامل مع رمضان حتى يصبح صومه فيه يشبه السلف. يجي الهلا يقول ترى لا تثقلون كواهلنا وبطوننا بكثرة الأطعمة، ليس بخلا مني لكن لعمل السلف. ما عندنا سهر في رمضان، عندنا اتباع للسلف. أنا بصح العيال الساعة 10 يتعبدون بقراءة القرآن وكذا عشان ينامون بالليل، أما ينامون بيقومون قبل المغرب ثم تصبح الحركة في رمضان هكذا، هذه فوضى في المنزل ما نريدها، لا تشبه السلف، نبي نظام يشبه السلف. ما كان يفرقون برمضان غير في السمر والسهر. نسهر صحيح متى؟ في العشر الأواخر. فالنبي كان يخلط رمضان بنوم، لما يجي العشر الأواخر يسهر في العبادة في المساجد لإصابة ليلة القدر. هكذا من الآن تخطط، ما تخلي المسألة عشوائية وتجي فاتورة رمضان 5000 والأيام الثانية 1500 أو 2000. ليش 5000 في رمضان؟ وش بتجهز؟ نعم أنت تجهز مصحفك وأيسر الطعام لتقوم به صبك في رمضان، فالطعام ليس غاية، وسيلة لإقامة البدن، وجعلته غايتك. ويجي البيت حسن لما يجيهم إنسان مثل والد بعد هذا الدرس بهذا القرار إن نريد إلى آخره، يخيم على البيت هذا الحزان. هذا مو رمضان يقول لك الله أكبر، يقول هذا رمضان. نعم كما اعترضت علينا امرأة مرة هنا، بلغني من ثقات النساء قولها قالت إمامكم هذا يعني علي خلي يا أخواتي شعرنا برمضان، وين الألحان في الدعاء، نبي الروحانية إلى آخره. سبحان الله، ورسول الله ما جاب الناس الروحانية يعني. إذن لا يتعلق الإنسان بتراسيم في رمضان، لا أصل لها. نعم، كأن يقول الزائر من العامة إيش هذا، إيش هذا يدخل قبل رمضان بيوم أو يومين، أو حتى في أول يوم يفطر عند أحد في رمضان، يقول أنتم عزاء ولا شيء، وين الفوانيس، وين التيازير، وين عايشين، وين أنتم، إلى آخره. هذا ابتداء آخر. يقول شيخ البوزان وضع هذه التيازير والفوانيس استقبال رمضان محدث، وأنا آخذ كلام الشيخ من أصل. لاحظت أن من عمل اليهود يلبسون ثياب الزينة والشارات يضعونها في صوم عاشوراء، فمن لاحظ هذا يصير يخاف تشبه بمن يهود في يوم صومنا رمضان نقوم نحط الزينة والشارات، فنخاف نشبه بقوم فهم منهم، هم اللي يحدثون أشياء ما أمر الله بها. فإذا قال قائل يا أخي هذه عادات يا أخي لا تشددون، نعم سمعت من يقول هذا، عادات إن شاء الله ما فيها شيء، وسع على الناس إلى آخره، نقول ما سبب ظهور هذا التغير؟ عادة مثل أول ولد يتخرج وسويت وذبحت وعزمت الإخوان قلت ولدي يتخرج إلى آخر يعرفوا، أو بنيت بيت جديد وجبت أولاد بيت جديد والتخرج، هذه عادة. فاستعاد الناس انهم يسوون وليمة يعرفون الناس البيت ويفرحون الولد بانه يقولوا تخرجت الى اخره، خلاص ما في شيء. لكن شيء يعود مثل رمضان فيصنع له من الألبسة والزينة في البيوت والفوانيس وهلال رمضان الى اخره ما لم يكن قبله، فيخشى حينئذ أن ينسحب ذلك العمل اللي كان يصنعه اليهود من وضع الشارات والزينة في إيش عند صيام عاشوراء. فالصحابة ما كانوا يصنعون في عاشوراء أي إيش، حتى لما كان فرض عاشوراء كان فرض أول ثم نسخ في إيش برمضان، كما حديث عائشة أو ابن مسعود في صحيح البخاري كان رمضان فرض الله عاشوراء، فلما كان رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، حتى ذاك الوقت ما كان النبي ولا بعده يفعله مخالفة لليهود. فإن نخالفهم في عاشوراء فنصوم يوم قبله، ونوافقهم في صيام في أيام رمضان فنضع الزينة والشارات كما ذكر لي بعض الأسر، يقول تنزل السوق أم العيال وتجيب ثياب وسيعة فضفاضة، نقول له ليش يا أختي، يقول هذه الثياب رمضان، والعريان إذا كذا قالت هذه ثياب شوال. يا أختي يا أختي أختي يا أختي الحشمة في كل وقت، وما ظهرت هذه ظهر هذا الشذوذ اللي نسمع اليوم، امرأة تتصل بي ماسكين الشرط رافعين أوراقهم تقول لي أخت سائلة رافعين أوراقهم على الأب معتدي على بناته، إيش السبب؟ تجي البنت بالبنطلون والساقط المغفل يخلي بنتك قدام بالبنطلون وبهذا حمالي، وقد يكون لها من الجمال ما لها، ثم تتحول إلى إيش شهوة شاذة. الحشمة يا أختي ليس في رمضان فقط لبسون ثياب، تلزم بناتك البسون حشمة أمامك وأم عيالك وأم خيلانهم وأمام حتى جيرانهم حتى أمام أمها. أما في رمضان حشمة، في غير رمضان بلاطين محزك هذا. نعم، تشكر الله يوم العيد بالتبرج، أعوذ بالله، صبيحة العيد تبرج أمام النساء وعري، كيف خاف الله يا أخت، اشكر الله علم بناتك الحشمة. والله ذكر عورة المرأة على المرأة في سورة النور، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلا قالوا نسائهن
حتى على جارتها ما تلبس عرياني قدامها وتلبس بنطال. أعرف واحد والله فاضل أسأل الله يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة، قوي في دينه، نسأل الله أن يكون قوي في دينه، يقول أدخل تفجأني عما أوتيت جمال وحسن ولابس شيء من عرياني، فيقول أغض بصري وأقول يا عمة، ويتابع أي ملاية يقول بلا حطيه هنا بزول في الله تحطها ويخرج قوي. أما ضعيف ايش يسوي؟ وهز رأسك كالزنبرك. قوي بس مؤمن قوي أحب إلى الله من إيش؟ مؤمن الضعيف أو في إيمانه. هذا الحديث مع عدة السر نشوفه أحيان كثيرة إلا في نوادي إيش؟ النوادي حقت أي نعم حقت كبال السام، يقول قوة فراشته من هنا ودي يسووا عضلة هذه تقعد بعد 7 أيام تنمو شوي شوي وراقبها كنا أرنب إلى آخره، ثم في الأخير يكتب إيش؟ المؤمن القوي أحب إلى الله. فمسكين ينكسر خاطره اللي يزور ذاك المكان ويشوف نفسه مو بكذا، مع أنه قوام ليه صوام نهار، ينكر المنكر بلطف وآداب شرعية إلى آخره وينكسر مسكين. يعني من المؤمن القوي؟ لا والله، القوة هنا في العمل والعلم. أذن المؤذن في الصف الأول، طيب شوية ولد شوية ولد صحيح يعني. بس أنام شوية ويقوم يجي متأخر الفجر متأخر على الدرس، هذا هو من قوي؟ قوي في الله يا أخي. الدرس شوف الصف الأول صلاة الجماعة وراء الإمام خير المقام وراء الإمام، يجي متأخر كل مرة وما يقدر يمسك نفسه، شاف فطور قدامه بعد صيام يضرب يضرب يضرب، قوة في الأكل. لا مو المؤمن القوي يعني القوي في الأكل، قوي في مسك نفسه إنه يأخذ بلغته ويحضر بدري الدرس، يتأخر بعد نص ساعة يقول كنت أكل أطحن نص ساعة يطحن، هذا قوي. إن لله وإن إليه راجعون. إذا قوي إيمانك بأن تفرح، جيش فرحك لأن تنال في رمضان الدرجات العلى فيه من إصابة يكفيك ليلة القدر خير من 1000 شهر، فتكثر حسناتك فيها تكثر تكثر 30 سنة، ربما بليلة القدر ربما مكتوب كنت من أصحاب الجحيم فتوفى بعد رمضان لا قدر الله، تصبح من أصحاب النعيم. من حسناتك الكثيرة اللي فعلتها في ليلة القدر من اعتكاف ومن كفرت سيئاتك فصرت من أهل الجحيم من أهل النعيم، نيب سهلة ليلة القدر خير منها. وقد تحرم بسبب ذنوب قبل رمضان أو في أثناء رمضان، من حرم فقد حرم، فأهل نفسك ليلة القدر وافرح مثل هذه كليلة القدر كالتقوى، كمن صام رمضان ما احتسم غفر الله متقدم من ذنبه. وأنا أسألك عن شيء واحد أشار له من القحطاني في نونيته، إن التراويح لراحة إلى آخر ما قال، ما تشعر وأنت منصرف من التراويح براحة وبهجة في نفسك؟ هذه فقط شكر من الله يبين لك فضل قيام الليل في رمضان سبحانه، شكر. وأنك لمن تخل في الطعام وتسبب في عدم خشوعك التراويح كثير ما تتصل بهجتك مثل ما أمس لما كنت خفيف وصليت التراويح، يشعرك الله بالفرق بين الناس. إنسان راعى بطنه لم يراعي دينه. انتبه يا أخي من الشبع في رمضان ومن تلوين الطعام ومن الفرح الزائف، تفرح لأنه موسم يعني زيارة وفوانيس وأشياء إلى آخره لا علاقة لها بالدين ولا بإصلاح القلب تزكيته في هذا الموسم الكريم. أشير إلى مسألة، البعض يقول لا تقول رمضان يعني لا تصف رمضان تقول كريم، نقول أما من حيث التهنئة فمختلف فيها، بعض العلماء يقول يجوز تهنئ، بعضهم يقول لا يجوز، ويراه الأسلم يقول أن السلف ما كانوا يهنئون، النبي بشر مرة واحدة لكن ما ثبت أن الصحابة دائما يبشرون يبشرون في كل سنة إلى آخره. فالمقصود أن أين أن هذه الكلمة أنكرها شيخنا ابن عثيمين بداية، ثم كأني رأيت ناسخ، والصحيح هذا الناسخ
لأنه مو معنى أنه كريم أنه ينبثق الكرم منه ويخلقه، لا، هذه مثل الكناية على أنه ما نجيز المجالس في اللغة ولا في الدين، لكن للتصوير مثل ما قال ألقي إلي كتاب كريم، واضح، هذا معنى كريم. ننتقل للمسألة الثانية الآن. اعلم علينا الله وإياك أن المفطرات، أن تعريف الصوم هو الإمساك بنية. أولا عفوا، أن ما قبل رمضان من الأحكام قبل أن ننتقل لهذه المسألة الثانية في تعريف الصوم ما يلي: أولا، لا يجوز أن تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين على التحريم، ليس الكراهة، في حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا الصيام الآتي: سرر شعبان كأن تصوم 28-29، على حديث أصمت من سرر شعبان ما دام أنك معتاد ذلك. ثاني، قضاء شعبان رمضان الماضي. ثالث، نذر. الرابع، وافق اثنين وخميس. أما التصوم، تصوم الصوم المطلق، لا، لأن هذا فيه سد ذريعة لإدخال ما ليس برمضان في رمضان، وفيه دليل على تشديد الشريعة في البدع، الشريعة حرستك من البدع فنهتك أن تتقدم رمضان بصوم يوم ويومين حتى لا تدخل في رمضان ما ليس منها. وذلك يفسر ذلك عمليا لك، وأن الناس النفوس تسارع الابتداع في الدين، ولذلك الشريعة قطعت الذريعة في ذلك. ما ذكره أبو بكر الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع، وأن المسحرات عند أهل الشام وغيرهم لما كان يطلع بالطبول في رمضان يسحر الناس السحور: يا ساحر، يا 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 صايم، يا قايم، وحد الدايم، طب طب، ويضرب بالطبل، ويقومون الناس على إثره ويعطونه فلوس في آخر الشهر ويترزق الله به. هذا يسمى المسحرات. قال أبو بكر الطرطوشي: فلما صار مسحراتي يخرج حتى لهم في صيام ست من شوال برضه، لأن مو يبي بس حقة رمضان، يبيش نعبرة العيد، إيه، فيجي يطبطب في ست من شوال، صح، الناس يعطونه. فقال أبو بكر رحمه الله: فلما رأى الناس إن حتى يطلع في شوال، أعوذ بالله، الحقوب رمضان ست من شوال، قال: واجب، وش اللي خليه يجي المسحرات الوقت؟ طبعا انصراف الناس عن الدروس والعلم، فصاروا يجيبون على أنفسهم إيش؟ ست من شوال ابتداعا. شفت كيف تسارع الناس الابتداع؟ لك الشريعة خافت، الشريعة قطعت الذريعة، لأن يبتدع تبتدع الأمة، فنهتهم عن تقدم رمضان بالصوم يوم أو يومين احتياطا أو نافلة مطلقة إلا صوما كان يصومه كما تقدم. مثاله ما رواه مسلم في صحيح، النبي قال رجل: أصمت من سرى شعبان، اختلفوا كما قال الترمذي في جامعه، ومر معكم بدراستكم في سنة الترمذي، وأنا أهنئ بهذه المناسبة إخواننا المثابرين على درس المغرب، فكم سمعوا من الأسانيد، وهنئهم وهنئهم وهنئهم، ليش؟ لأن العلم هو الإسناد، وفضل أهل الحديث فضل عظيم، كالترمذي والإمام أحمد ومسلم والبخاري، وعلومهم سطرت وقررت وقعدت، فلا ينبغي وصفهم وإهدار جهودهم بكلمة أن الفقهاء خير منهم من جهة تقعيد العلوم وضبطها. وكنا ننكر من قبل على الجهمية والمعطلة والفلاسفة عندما يقولون علم السلف أسلم، لكن الخلف أحكم وأضبط، علم الخلف. فقال ابن تيمية وغيره: فهؤلاء جعلوا السلف ينبغي يمدحهم من أهل الحديث ومن الرواة الذين عز الله بهم الدين وعرفوا، كمسلم والبخاري وغيرهم، نعم، تبع السلف، منزلة الدراويش، إن الأخذ بك هذا أخذ بالفطرة بس ماشي، ما لا ما قعد علوم ولا ضبطوا أنفسهم مثل إيش الخلف.
بل قال ابن تيمية أصول الفقهاء أصول المحدثين أقوى من أصول الفقهاء، وهذا عين ما أشار له إمامنا في هذا العصر من كبار المحدثين بن باز، فقال أنصحكم يعني يا طلابي يا أبنائي ممن تسمعوني أنصحكم أن تدبنوا النظر في كتب الحديث وتقلوا النظر في كتب الرأي. لأي شيء قال الشيخ؟ هل يعتقد الشيخ يعني كتب الحديث وما صنعه البخاري وصناعته وما شرحه أهل الحديث وقعدوه في كتبهم كالخطيب البغدادي اللي كل الناس عيال عليه وهو محدث قعد خطيب في كل فن، حتى قال بنقطة كل من أتى بعد الخطيب عيال عليه، الخطيب وش كان من المحدثين؟ فكيف يقال حينئذ أصول الفقهاء وتقعيداتهم أحسن من المحدثين؟ يا أخي لولا الله ثم المحدثين ذول ما جاءوا الفقهاء أصلا، ما انضبط فقههم. فقال ابن تيمية أصول المحدثين أقوى، لأنهم إذا كان الماتن صاحب المتن يراعي رواية واحدة في متنه فيأتي صاحب الحديث من عدة وجوه عند الدارمي عند الطبراني عند ويبين شذوذ الرواية والزيادة اللي أخذ بها الفقيه، فمن يضبط الفقه مثل المحدثين؟ من يضبط القواعد مثل المحدثين في الفقه وأصوله؟ وقد درست معنا كتاب الفقيه والمتفقه لمن؟ الخطيب، ورأيته كيف أصول المحدثين كيف قوية بخلاف ما جاء في أصول الفقه الذين اعتنى بها الفقهاء دون نظر في علم الحديث فدخل فيها من المنطق ودخل فيها ما دخل. فأصول المحدثين أقوى من أصول الفقهاء وهم أصل العلم كالبخاري وكمسلم والإمام أحمد، بل ما صار أحد فقيه إلا بعد ما صار محدث، فلا نفصل نقول بس محدث. ويذكر بالمناسبة أن شخص كان يعير أبي هريرة بأنه راوي، يا أخي ذا راوي 5000 حديث وكذا لكن مو فقيه، ذا ما عنده أصول الفقهاء أو مو ضابط يعني الفقه، وكان برا بعد مرة وكان له شأن يمكن في بلده ويدرس الطلاب ويقرر هذا كل فترة من الدروس يحييها بين الناس. يقول صاحب العون في القصة فنزلت حية من السقف ما يدري من وين جاءت وأمام المعلم واتجهت دون الحلقة عليه فأغرفها، حتى الناس كلهم عرفوا أنها آية وعرفوا أنه بسبب ما قالها قبل شوي، بعد ما قالها بسرعة نزلت الحية. ينبغي جهودهم الله يرضى عنهم أن لا تهدر ويصغر منها بهذا الكلام أنه ما عندهم تقعيد وما عندهم كتابة أصلا وما عندهم وإلى آخره، لا ينبغي هذا والله. نعم، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصوم. مسألة ثالثة بدء الصوم. بدء الصوم أبي أحد أمرين، بناخذ اليوم وقت قليل لا تخافون، هذاكم بيقول الحين المفروض تروح، لا في وقت إن شاء الله، لأن هذا فرض عين، الدروس هذه فرض عين في متعلق بفريضة رمضان. فلا نبدأ بالصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة. نرى الهلال اختلف العلماء فيها، نرى إذا رآه الواحد يصوم أم إذا رآه الإمام ويشتهر، أي واحد؟ الإمام. نعم كما عند الترمذي صومكم يوم فاصبر، حتى لو أنت ماشي صليت المغرب طالع وسط قوي وشفت الهلال وشفت يا فلان فلان كنت تمشون أنت الزوجة وشفت الهلال قال والله بكرة صائمين، قل البلد ما أعلنوا ما علينا منهم. الصواب تصبر، نعم ما تأخذ برؤية بصرك، لأن النبي قال إيش؟ الصوم يوم تصومون والفطر يوم، سبحان الله ما أحكم هذه الحكمة. الواحد مهما كان من أرسل الله روح يا عبد الله قل له هذاك لا تقبل المصحف، قلنا بدأ شوف يمشي يمشي لا تطلع هو أطول من كثير لكن حاول اجري عبد الله
طيب،
فقال إسحاق بن راهوية تقرين الإمام أحمد، فالفطر مع مجتمع الناس. وصحيح هذا، حيث ابن تيمية ذكر شيء أقنعني أنا شخصيا غاية الإقناع، الله يرحم هذا الرجل ما أوتي من بصيرة ودقة رحمة الله عليه. فقال خذ طيب، خلنا في الحج، هلال ذي الحجة، شفت أنت وزوجتك والإمام ما أعلن، حينئذ مش بتقول؟ خاص هذه الأيام اللي ضبط في الحج أي ما ضبط، وحيطت المشاعر بالسياج وضبط أمني قوي. قال رسول الله بن حج وياك نبدأ نبقى في عرفة كذا، ولا ما أعلن الإمام. قال أقول لك يلا توكل على الله، وراح مساكين هو وياه، فرضا ما كانت الأسجل الأمنية ولا، يروحون هو وزوجته يرمون الجمرات، يطالعون الناس يبون يسوون لهم واكل بعرفات وتنطع، أقول بالله وحده، والناس غدر بيقفونهم الحالة. يا أرض هدي هدي ما عليك يدي، أنا عرفتهم ما عرف الناس. فجاء وأضحاكم يوم تضحون، الحمد لله، وضحيتكم مع الناس وصومكم مع الناس. وقال ابن تيمية إنما سمي شهر من الاشتهار، شهر رمضان أشهر إن هذا غدا الصيام فيه، فأصح الأقوال حينئذ أنك إيش تصوم مع المجموعة فردا. جاءت مشكلة أخرى وهي الأمصار ومتى يصوم. في قول عند حابل وغيرهم إذا بدأ الصيام مثلا أهل الكويت بدأوا رأوا أول شيء يصوم كل العالم على أول رؤية يرونه، لقوله فمن شهدكم شهر فليصوم كل الأمة، هذا القول مرجوح أيضا. يقول ابن عبد البر وغيره أو النووي هذا قول صحابي يعني كبير ابن عباس في حديث كريب، حديث أرسلته أم الفضل إلى الشام المشهور ذكرناه مرارا، فقال هذا فيه قول صحابي ولا مخالف له أن كل أهل مصر يصومون مع مصرهم، أهل الكويت شافوه يصومونهم ما يلزمنا عنه، حاكمنا أعلن رؤية غدا وهم قبل هم يصومون، حين ما نصوم إلا مع إعلان ولي أمرنا، هكذا في كل العالم. فوتوى صحابي ما له مخالف، كما أشار المحققون بفتوى ابن عباس والتي خرج حديثه فيها من هو مسلم في صحيحه. طيب، وحينئذ نختم مجلسنا هذا ببيان تعريف الصوم ومسائل مختصرة متعلقة بذلك. أولا، تعلمك هذا فرض عين عليك، تعليمه أسرتك فرض عين، إذا ما تعلموا كان تعلم نسائك اللي ما حضروا الدرس هذا فرض عين، تباحث معهم قولي لي يا أم فلان وش مفطراتها، والله بل أعرف، قل لا فيه تبي هذا كذا وهذا وكذا وهذا كذا، إيه أترك أهلها في جهلة، نعم ما أترك هذا جهارة، وعلمها كلمة والله سمعتهم يقولوا، قل منهم نبي كثير من النساء والله أنا سمعت كذا، قل مين عالم من أهل العلم، يقول سمعت جارتك العجوز وش دريها دين الله، سمعتك زيارتها هذا السند حقك ما يصلح، من هو لقى كذا والله سمعتهم يقولوا مين هم، هكذا علمها السند، لأن هذه الأمة أمة إسناد كما قال المبارك، الإسناد من الدين، والإسناد لقال حتى تربي العائلة كلها يرجعون الحديث، أفضل الناس في الحديث خطابة وعلما وفقها، رحم الله الحديث قديما وحديثا، حملوا لنا الدين هذا. طيب، تعريف الصوم هو الإمساك بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وسنصنع إن شاء الله إن يسر الله، أظن عندنا محاضرة في رمضان فضائله في الشعيب يوم 28، وسنذكر مسائل كثيرة إن شاء الله، أوصيكم بحضورها أظن بعد العشاء يوم 28 شعبان، أظن يرسل لكم الأخ المحاضرة. الإمساك بنية، اختلف العلماء في النية هذه. فالحنابلة واختاره شيخنا الفوزان يقول كل ليلة في رمضان نية مستقلة، وبرر ذلك ابن قدامة المقدسي في المغني أن كل يوم عبادة مستقلة يعني، وأنه إذا فسدت العبادة في أول رمضان لم يفسد آخرها كالصلاة، الصلاة إذا فسد آخرها فسد أولها، وإذا فسد أولها فسد آخرها، فهي مرتبطة. فنية واحدة من أول الصلاة تكفيك، نويت ما تجد قائم كذا وتنوي التفصيلات في الصلاة، تكفيك النية الأولى اللي دخلت في الصلاة ولا. أما الصيام فإذا فسد وافطرت ثلاثة أيام مثلا عمدا لا يبطل آخر، فكل يوم عبادة مستقلة. سيما وقد روى النسائي في سننه من حديث حفصة موقوفا أو مرفوعا لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. والنية تحصل كما قال المقدام المقدسي بيع عارض، لا تشبه ابتداعا وتنطعا في الدين بأهل اليوغا. إذا جئت تنوي تقول خويانك في ليلة رمضان مثلا عنذر لكم داخل الغرفة ويدخل تغيب مدر الله أعلم كم تستحضر النية، هذا ابتداع تنطع. بل بأي شيء غدا رمضان، غدا دوم الساعة 10 بيكون عشر رمضان، أنهم بأي شيء يحصل حتى وانت استحضرت هذا يكفي. وهذا الأمر إذا ترجع عندك من كلام فقهاء فخطورة تظهر لك إن كنت تاكل في وجبة الفطور ثم قامت مشكلة في العائلة كما قيل وحليتوها وأذن الفجر ونسيت الأعضاء كلها الأسرة أن تنوي أن غدا رمضان من الليل، فلا شك أنهم يعيدوا ذاك اليوم لأنه ما استحضروا. الاستحضار قبل الغروب لا يكفي، لابد بعد الغروب تستحضر النية إلى الفجر لليوم الثاني بأي شيء. فإذا ما خطر على بالك ولا توسوس، لأن العادة الإنسان يأتيه، لكن إذا فعلا ذهلت فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ويلزم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. انتبه، أمر النية ليس سهل. المالكية يقول لا تكفي نية واحدة طول الشهر كما ظن شهر القحطاني في نيته، لا الصواب كل ليلة، كل ليلة لا بد لها من نية. والحمد لله أسعدنا بالحديث، لا نتحجب لعالم ولا لقبيلة ولا لشيء، اللهم عزنا بالحديث. طيب المسألة الثانية، يظهر لك الفرق جليا في استحاب النية في الفرق بين المغمى عليه والنائم. قال ابن قدام المقدسي في المغني الشخص المغمى عليه إذا نوى وأغمي عليه ما قام إلا بعد المغرب بطل صومه، والنائم يكون منهك عنده عمل ونام بعد النية وقام على الغروب وأكل صح صومه، إيش الفرق؟ قال ابن قدام الفرق النائم مهما كان عنده بقية شعور، لأن الأصل أن تعريف الصوم قائم على هذا من هذا الشعور، قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه، والنائم عنده نوع شعور صحي يصحى ويفيق ويعرف على طول يعرف أنها رمضان بخلاف المغمى عليه فإنه لا شعور له. ففرق ابن قدام بين هذا، فإذا لابد أن تستحضر أنك تدع تصحى طعامك وشرابك لله، فلا تصوم كما قال شيخ ابن باز، كثير من الناس يصومون تبعا للآباء تقليدا للمجتمعات، اليوم السحور الساعة كم، غدا الفطور الساعة كم، تراسيم، ما يحس بالتعبد لله في الصوم. لابد تصوم إيمانا تصديقا بالفرضية ذلا لله خضوع لله وإيش واحتسابا، إيمانا واحتسابا. وانت بالخطأ منتشر عن الشيخ صالح التصعيمي يقول لا تقل في العبادة كمال الذل، هذا الكلام يعني محدث، الصواب أن العبادة كمال الذل وكمال الخضوع كما شرح ابن تيمية وغيره. ليش؟ لأن إذا جزنا أن نقول للوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة التعب الذل البشري، فكيف لرب البشر الذي خلقنا ورزقنا فنذله ليش ما اجتمعت فيه من صفات ليش الجلال سبحانه وتعالى، فالذل له أولى وأولى على وجه لكن التعبد، واضح؟ طيب فحينئذ لابد أن تستحضر ذلا وخضوعا لله عبادة الصوم. فإن من صام رمضان إيمانا أي تصديقا بفرضيته واحتسابا إيش طلبا لثوابه غير مستفقل لأيامه لصيامه ولا مستطيل لأيامه. متى الفطور يا أخي؟ طول رمضان ما يصلح هذا، بل صمها على معنى الرغبة وإرادة أن يغفر الله لك إلى آخره، صمها على هذا المعنى ولا تصم على المعنى الثاني. طيب، إيمان واحتسابا من طلوع الفجر يعني الصادق. اختلف العلماء في إصابة الفجر، ابن عثيمين قال يدخل الوقت بعد 5 دقائق والمفتي يقول مع الأذان. المهم اختلف العلماء في دخول الوقت، فالمقصود إذا اطمأننت لقول من هذه الأقوال فاعمل به، لكن إذا كنت في درجة الشك فالأصل بقاء الليل حتى يكون في قول الجميع أنه دخل الوقت. واضح؟ أنه قال حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب، ثم أتم الصيام إلى الليل، مقصوده إلى غروب الشمس، وحينئذ احرص على تأخير السحور وتعجيل الفطور، وأن تتسحر بتمر، خير السحر كما عند أبي داود خير السحر المؤمن التمر، وأن تفطر على رطبات فيخف على المعدة سبحان الله، والتمر ينعقد فيكون في البطن أكثر مدة، تسحر فإن في السحور بركة، فيناسب السحور التمر ويناسب الفطور الرطب. أما حديث أظن كان يفطر بتمر فإن لم يجد رطبات، أظن هذا الحين النبي داود وغيره بسنة ضعيف، لكن كان النبي يبدأ بالفطور على رطبات صلى الله عليه وسلم. عن المفطرات، المفطرات تنقسم إلى قسمين، مفطرات مجمع عليها ومفطرات مختلف فيها. أما المجمع عليها فهي الطعام وما في معناه، والشراب والجماع، والحيض والنفاس. بدأت المرأة قدام فطورها قبل حوالي 16 ثانية حاضت، تسوي بطل صومها. أي نعم، لكن كيف؟ إذا ذهبت للدورة ورأت قطرة قطرتين صوم صحيح، كذلك في العمرة والحج. لكن إذا رأته يسيل كما قال شيخنا عفى الله عنه ورفع قدره، الحيض من حاض الوادي إذا سال، فقال قطرة وقطرتين لا تسمى حيض حتى يسيل. فإذا كانت قطرة وقطرتين صوم صحيح، فإذا سال فهو إيش؟ فهو الحيض المعروف شرعا. وكذا النفاس. فما لا يسمى طعام ولا شراب فلا يفطر، البخور لا يفطر، بخاخ الربو لا يفطر، شم الطيب لا يفطر، إدخال اللي يسموه ذا المنظار في المعدة لا يفطر إلا أن يكون محيط به لزوجات فيها مواد غذائية إلى آخره. حقنة الدبر، حقنة الدبر قيل لا تفطر أيضا، القطرة في الأذن، القطرة في العين، قطرة الأنف ما دام فيها مواد غذائية لا شك أنها تفطر، وكل قطرة فيها ماء فإنها تفطر الصائم، لأن النبي قال بالغ مضض الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فيدل أن الأنف مصدر لذلك. طيب، ومختلف فيها كالقيء ويفطر، الحجامة تفطر، هذه أرجع الأقوال كما دل عليه الأحاديث، لكن من استقاء هو الذي يقضي ويفطر، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه كما نص على ذلك النبي كما في سنة الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: من ذرع القيف لقضى عليه ومن استقاء فليقضي. هذا يدل على أنه من أفطر متعمدا في رمضان يستغفر ويقضي. من بعض الأقوال يقول ما تقضي خلاص راع عليك ما في دليل على القضاء، هذا دليل القضاء، من أفطر متعمد يدوب ويقضي. ومع ذلك عاقبة من يفطر في رمضان شديدة، فجاء في عقوبة ما روى النسائي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناس معلقين بعراقيبهم تشرش الأشداقهم دماء، من هم؟ ما شرش الدماء إلا من أنهم ضربوا عليها واللطخ وحصل العذاب الشديد حتى صار تشرش الدماء وتسيل على الأرض. قال: هؤلاء لا يفطرون في رمضان قبل حل الصوم. فطر في رمضان أمر عظيم. في حديث الأثر بن سعود: من أفطر يوم في رمضان لم يجز صيام الدهر كله ولو صام. وقال إمام أحمد: في من لم يصم رمضان فهو كافر. في رواية يكفيك أن اختلف العلماء في كفره، قوم يقول كافر وقوم يقول باقي على إسلامه، أن تبتعد عن الفطر في رمضان. إلى المسافر، فلمهما خف السفر فإنه يجوز الفطر فيه، لكن تصبر على السفر المريح وتفطر فيه وتصوم فيه أفضل مثلا، إلا المشقة فالأفضل الفطر. لأن الصحابة كانوا يقولون: كنا نسافر، من المفطر؟ من الصائم. من وجد قوة فصام فحسن، من وجد ضعفا فأفطر فحسن. فعدة من أيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمريض مرض خفيف اختلفوا فيه، كان يكون عنده جرح في إصبعه دمل أو مزكم زكام خفيف تسير معدته يقدر يمشي في صومه، قال هذا لا فطر عليه. قال مالك: المريض صاحب المشقة. ما دليل تختار أنه مو مثل المسافر، المسافر مريح غير مريح يفطر، لكن المريض بالمشقة يفطر، تفريق هذا وش دليله؟ هذه يستحضر منك ليه المريض اللي عنده مشقة هو اللي يفطر؟ أو نخلي لكم واجب منزلي. الدليل فيه اعتقادنا أن الشيخوخة مرض. الشيخوخة مرض مزمن ولا غير مزمن؟ مزمن خلاص. يقول كل شيء تقدر تصارع أهل الشيخوخة خلاص تهجم عليك. قال ابن عباس: الشيخ والشيخة إذا شق عليهما افترى ويطعما. فكذلك المريض حينئذ إذا شق عليه هو اللي يفطر، أما شيء خفيف ولا بعض السلف كان يتأول عندها جرح في إصبعه أو دمة يقول مفطر اليوم، يقول المريض يوريه إصبعه يأخذ المرض مطلقا. وفعل الآية ظاهرة مجملة قد يتأول الإنسان بها مثل المسافر، لكن لما جاء هذا الأثر تبين منه صحة ما ذهب إليه الإمام مالك ومر معكم بدراسة الموطأ أنه إيش في المريض صاحب المشقة هو اللي يفطر وليس المرض الخفيف. فعدة من أيام أخرى. قال ابن عباس: ليست منسوخة، وعلى الذين يطيقونه ليست منسوخة، فالحبلة والمرضع والشيخ والشيخة يطعمان ولا يقضيان. وهو الصواب أن الحبلة والمرضع كما أفتى ابن عباس وابن عمر أنهما يطعمان ولا يقضيان، الحبلة والمرضع. في أربع أقوال، هذا اختيار إسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد ودلت أثار الصحابة عليه. والحجامة تفطر الصائم وما كان في حكمها، كمن أخذ منه تبرع بالدم ضعف يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمهجوم. ولما روى البخاري في صحيحه من حديث أنس: ما كنا ننهى عن الحجامة في عهد النبي إلا من أجل الضعف، فالعلة الضعف في الحجامة. فعليه من تبرع بدمه أو سووله عملية يعرف في العملية دي يخرج منه دم كثير فإنه إيش يفطر، لكن قالوا هذه عملية خلع ضرس يطلع منك دم شوي ما يفطر، لكن من دخل العملية قالوا له والله بسيط إن شاء الله يخرج منك قطرة قطرتين، وراح وإذا بأربعة أو سبع لتر وليس لترين فرضا، فإن هذا لا فطر عليه لأنه ما كان قاصد
أن يخرج منه دم كثير يشبه دم الحجامة، أو دخل في حادث سيارة وفاق منه لقي دم كثير خرج منه، هذا يفطر؟ المتعمد للحجامة، المتعمد لإخراج دمه في عملية وغيره ويعرف بيضعف هو اللي يفطر. أما داخل يحسب الدم قليل، طلع الدكتور قال له طلع أنا منك مثل البحيرة، أنا استعرف له كلام فيه مبالغة، بحر من الدم. ترى المبالغ ليس بكذاب كما قال إمام مالك، ليس كذاب إيش مبالغ. يقول ابن حجر ينقل عن إمام مالك لعله يصف عيشا قديما له، يقول ما كنا نرى رغيف الخبز وهو يرى ربع الرغيف، هذا يجوز. على كل حال قال طلع على منك نهر دم، لا خلاص ما عليك شيء، لأنك تتوقع أن هذا يطلع دم قليل وطلع كثير، ما عليك فطر. قال النبي كما عند أحمد في مسنده أفطر الحاجم والمهجوم، لكن البعض يعارض هذا، يقول يا أخي النبي أفطر احتجمه صائم لا يعارضه، لما ذكر ابن القيم كما في حاشية سنة بداود، حاشية على سنة بداود قال ائتوني أجيبوني على ثلاث أسئلة في حجامة النبي وهو صائم وأنا ما أفطر الحجامة، بهذا الحديث أفطر الحاجم والمهجوم. نبئوني بعلم النبي لما كان احتجم في رمضان صلى الله عليه وسلم لم يكن مريض، ولم يكن هذا قبل النسخ أو قبل أنه كان بعد الحديث هذا أفضل حاجة مهجوم، نعم، أو كان لم يكن في سفر. فإذا المحكم كما قال ابن تيمية أفطر، قال هذا خبر الصادق المصدوق لا يقبل التكذيب، أفطر أفطر على حقيقته. كيف نأول هذا؟ على حقيقة أفطر. أما الحاجم فلن يمص الدم، قال ابن القيم هذه الحجامة القديمة اللي كان يمصون فيها، أما الآن تعرفون تشبه الفليت أي بالضبط، هذا يفطر من؟ المحجوم، لكن الحاجم ما يفطر لأنها علق الحكم بعلة خفية كما ذكر ابن القيم، وهي مص الدم قد يطير هنا، لكن لما يضع هنا أو كذا مصاص الدماء الآلي هذا ما في حاجة عليه، يصير الفطر على من؟ على من ضعف، هو إيش؟ المعجوم. طيب حينئذ أوصيكم بترقب صومكم والإحسان فيه وترك ما يقسي قلوبكم من استمرار الإحسان في صومكم حتى غروب الشمس، وهو لغو الكلام، ما هي داعي يعني ابعد عن جوالك في نهار الصوم، ابعد عنه سبحان الله، منظر تشرح به صومك خلها بعيد، اقرأ القرآن أكثر من قراءة القرآن. فإن الحسن البصري كان يتعجب يعني أو يذكر أمر، نحن اليوم في عالم الرسائل والجوالات نحتاج كلام الحسن البصري، قال اعلموا عباد الله أن هذا القرآن رسائل الله إلى خلقه فقرأوها وتدبروها فإنه خالقكم يعني ورازقكم. فعجبا نقول حينئذ من تدبر رسائل خلقه، رسائل خلقه وترك رسائل خالقه، وصار جاءت رسالة من صاحب في رمضان يعني يفتحها ويهتم فيها، ومر القرآن فمهجور مع الشاشات المضيئة يعني يقرأ في رسائل الناس وأخبار الناس ويترك المحكم والمفصل ويترك المحكم ويحمل متشابه عليه ويترك كلام الله وكل حرف بحسنة، وينتهي من صفحة فيها 4000 حسنة 7000 حسنة مع أنه كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، وفي رمضان مضاعف الأجر في الثواب، كل هذا يتركه في رمضان يبعد قلب جواله. الشيطان له حظ ترى، بقيت وسوسة الشيطان في رمضان، فما الدليل؟ والنبي قال سلسلة الشياطين، ما الدليل باقي وسوسته في رمضان؟ النبي قال سلسلة الشياطين صح؟ ليش نقول لا هي باقية وسوسته في رمضان أيضا على صورة ضعيفة؟ ما الدليل؟ هل حدين الرسول؟ ما شاء معاذ الله. أي نعم، ابن تيمية يقول لم تقل ماتت، سلسلة
والمسلسل يحصل له شيء من الأذى لكن ليس كال. أشبه لكم ذلك، كان لي عم كبار الضباط وكان يعمل في اللي يسمونها مكافحة المخدرات، أخذوا واحد من المساجين إلى المستشفى، قال الخسيس أعوذ بالله مسلسل المارد هذا مسلسل، كان تاجر مخدرات أو كذا وراه أمامه، قال فمرت فتاة في سيب المستشفى هو مسلسل وتقدم له يا الله مسك شيء طرف العباءة أو شيء، إذن أذاه ولا لا؟ لو كان له مسلسل أعوذ بالله. فالشيطان مسلسل لكن تطلع منه أذية من الوسوسة لكن أضعف من قبل السلسلة، فإذا قويت هذه الوظيفة الشيطانية قويت بصاحب السوء اللي يمشي مع شخص رمضان يمر الساعة 3 بالليل يروحون يطوفون بالبحار وهذا ويتركون الذكر والصلاة، اي والله صديق سوء ويحدث عن العورات ويحدث يقوي ايش هذا وش يعني قوة الشر الكاملة في النفس بالاعتياد عليها طوال السنة تقويه شر النفس، عاد ما في سلسلة دي نعوذ بالله من شرور والهوى والعرف. أحيانا عند بعض الناس عندهم أعراف يسمونها خطأ واعتاد عليها، كل هذا تقوي إيش وسوسة الشيطان. إذن لا تحاد الله عياذا بالله بقولك كيف سلسل الشياطين وهذه المعاصي في شهر رمضان والنهار، يا أخي قلت لك ليش. أظن بهذا نكتفي، وإن شاء الله يعني بحول الله وقوته غدا بعد صلاة المغرب في المدينة نلتقي بحول الله وقوته في مسجد الهجرة، يكون أول درس التوحيد وفي مقدمته الإشادة، الإشادة بالشهر وكيفية إصلاح الصوم للصائمين في مدينة رسول رب العالمين إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم على أني أنبهكم.